مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عايز أكلمكم النهاردة عن الأب الكاهن والعقوبة. البعض يظن أن العقوبة أمر لا يتفق مع المحبة ولا مع الوداعة ولا مع الحنان ويرفضونه تماما، والبعض يتحدث عن العقوبة ولا يتحدث عن السبب الذي من أجله عوقب الشخص. فعايزين نشوف مبدأ العقوبة، هل هو مبدأ روحي ولا غير روحي؟ لذلك نقول إن أول شخص عاقب هو الله نفسه منذ البدء، من الإصحاح الثالث من سفر التكوين حينما طرد الله آدم وحواء من الجنة كانت عقوبة، وأعطى عقوبة للحية وعقوبة لآدم وعقوبة لحواء غير الطرد. والعقوبة الثانية الصعبة كانت الطوفان في تكوين إصحاح 6 و7. عقوبة أخرى حرق سادوم في تكوين 19. عقوبات أخرى كثيرة، مثل حينما فتحت الأرض فاها وابتلعت قورح وداثان وأبيرام في عدد 16. عقوبات نفذها الله على أيدي أنبيائه وقديسيه، مثل حينما قال إيليا النبي تنزل نار وتأكل 50 وتنزل نار وتأكل 50 الآخرين، وفعلا نزلت نار وأكلت. مثل أليشة حينما قال البرص اللي كان في نعمان السرياني يحل بتلميذه جحزي، وفعلا تلميذه جحزي صار أبرص كالثلج. هل لم يكن إيليا نبيا حينما عاقب؟ وهل لم يكن إليشع نبيا حينما عاقب؟ لا ننسى أيضا عقوبة الله حينما جعل البحر الأحمر يبتلع كل جند فرعون، بل عقوبة أوقعها الله على أنبياء عظام مثل موسى النبي، عاقبه بأن لا يرى أرض الموعد. طب يا رب ده يعني طباخ السم بيذوق؟ يعني أب أنا اللي أجاهد من أجل هذا الشعب 40 سنة و40 كمان وبعدين ما خشش أرض الموعد؟ عقوبة يعني عقوبة. داود النبي عوقب من الله، وقالوا ناثان الكاهن وخيره بين 3 عقوبات: الوباء والجوع وسيف الأعداء، فقال أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان لأن مراحم الله واسعة. ومع أنه قال كده أخذ عقوبة برضه، و30,000 ماتوا. إيه، ربنا ما كانش وديع وما كانش طيب وما كانش حنين في كل الظروف دي؟ العقوبة تمثل عدل الله، وتمثل أيضا حنو الله وعطفه، لأن الإنسان إذا لم يعاقب يستمر في الشر ولا يحس ولا يشعر بخطيئته، فمن حنو الله عليه يعاقبه لكي يؤدبه. وقال الذي يحبه الرب يؤدبه، إذن هي نوع من المحبة مش بس من العدل. وأيضا من أجل الآخرين، كما يقول بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس: وبخهم أمام الآخرين لكي يكون عند الباقين خوف لا تظنوا أن العقوبة كانت في العهد القديم، إنما في العهد الجديد أيضا. لعل من أمثلتها ما ورد في أعمال 5 في قصة حنانيا وسفيرة. لقد ضرب الاثنان فمات دون أن يعطى واحد منهم فرصة للتوبة. فيش فرصة للتوبة، يعني عايز أخوب أكتر من كده لمجرد اختلاس مال وكذبه على الرسول، فاعتبر كذبا على الروح القدس. وياما ناس بيكذبوا على الكهنوت ورئاسة الكهنوت، ولو حد عقدهم يملؤون الدنيا صراخا وعويلا واحتجاجا وشكاوى لمجرد أخذ عقوبة. ثم الكتاب بيدي عقوبات. لعل من العقوبات الأخرى ما ورد في كورنثوس الأولى 5 من جهة خاطئ كورنثوس، الذي قال عنه بولس إني وأنا غايب، يعني حكم عليه غيابي، محققش معاه ثمن لأذن، أأمر أن يسلم مثل هذا للشيطان لإهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب. إذن العقوبة كانت تحمل أيضا نوع من الحنو لكي تخلص الروح. وعقبه سمح في كورنثوس الثاني صح 2. ولعل من العقوبات أيضا ما لاحظه القديس باسيليوس الكبير في تعليقه على غسل الأرجل. قال إن المسيح بالنسبة لبطرس قال له إن لم أغسلك لا يكون لك معي نصيب، كأن يحرم من الملكوت لمجرد أنه استحى خجلا من سيده وإكراما وهيبة له. إن لم أغسلك لا يكون لك معي نصيب. السيد المسيح عاقب أيضا بعقوبة التوبيخ والانتهار، ففي متى 16 لما تكلم المسيح عن صلبه وقال له بطرس حاشاك يا رب، قال له اذهب عني يا شيطان إنك معفرة لي، لأنك تهتم بما للناس وليس بما لله. كلام صعب وشديد. وانتهر الرب ووبخ الكتبة والفريسيين في متى 23، قال لهم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون الجهال العميان القادة العميان. العقوبات كثيرة جدا في الكتاب، كثير. ولعل من أصعب هذه العقوبات ما ورد في سفر الرؤيا من الضربات وعوامل الإهلاك الشديدة. والعقوبات التي وردت أيضا في سفر الرؤيا بالنسبة للملائكة 7، يعني بلاش نقول للأشرار اللي أهلكوا، بالنسبة للملائكة 7 فمثلا بالنسبة لملك كنيسة أفسس، وده من الناس الكويسين قوي، يعني قال له إن لم تتب فإني آتي وأزحزح منارتك من مكانها. كلام كتير. إذن العقوبة من الناحية الروحية والعقائدية أمر ليس منتقدا وليس أمرا خاطئا، لأن الله نفسه عاقب والرسل أيضا عاقب. ونجد عقوبات كثيرة جدا موجودة في قوانين الكنيسة، بعضها مرعب. وكانوا في العصور الأولى المملوءة بالقداسة يمنعون كثيرين من دخول الكنيسة، من مجرد دخول الكنيسة يقفون خارجا يتضرعون إلى الداخلين والخارجين أن يصلوا لأجلهم، وكان البعض يحرمون من التناول سنوات، وكانت هناك عقوبات لرجال الكهنوت وعقوبات للعلمانيين. من أشهر العقوبات ما يسمونه الفرز أو القطع من الكنيسة، اللي يسموه excommunication. اكس يعني برا، كوميونيكيشن جاي من الكوميونتي، يعني برا الكوميونتي، برا الجماعة خالص، فرزوا خارج الجماعة. هذا الذي قال عنه الرسول: اعزلوا الخبيث من بينكم. والقطع او الحرمان من الكهنوت اللي يسموه ديبوزل، DEPOSAL، بوز يعني وضع، ديبوز يعني ينزل الوضع بتاعه، ديبوزل كاهن يتحرم من الكهنوت يبقى ديبوزت. عقوبات كثيرة جدا، يعني لما الواحد يقولها لكم تتعب. وحينما قبلت توبة الذين بخروا للأوثان أثناء فترات الاضطهاد، لم يقبلوا مجرد قبول، إنما قبلوا مع عقوبات، ولم يسمح لهم بالتناول بمجرد توبته. عقوبات كثيرة جدا. و وهذه العقوبات أيضا كانت في مجال الرهبنة أيضا، وبخاصة في نظام القديس باخوميوس أب الشرك. وعلى الرغم من العقوبات، كانت الكنيسة في منتهى القداسة، في منتهى النقاوة، أو بواسطة هذه العقوبات. لما تراخت الكنيسة في عقوباتها، اختلطت الحنطة بالزوان، ولم تعد القداسة في بيت الله كاملة كما كانت، وقل احتراس الناس، وقلت هيبة السرائر الإلهية، وهيبة المذبح المقدس، وهيبة التناول. إذن ممكن أن توجد عقوبة، ويمكن أن تكون العقوبة للفائدة، ولكن هناك ملاحظات لا بد منها. أولا، لا تكون العقوبة لسبب شخصي، يعني الكاهن لا يستغل الحل والربط من أجل ذاته، إنما من أجل سلام الكنيسة وقداستها وقوانينها ونظامها، ومن أجل صالح المعترف. دي أول نقطة. ثاني نقطة، لابد أن تكون العقوبة بعدل. ولذلك الكنيسة اشترطت في الأسقف أنه لا يكون سماعا، ولا يكون غضوبا، ولا يستعمل المنشار الحاد الأسنان، ويكون طويل الأناه في معاقبة الناس. ويتحقق ويدقق وكلام ده كتير في الدسكولية. فلا تكون العقوبة لسبب شخصي، وأيضا لابد أن تكون عادلة. ثالثا، تكون العقوبة مناسبة للخطأ، فلا تكون هناك عقوبة جسيمة جدا على خطأ بسيط، ولا عقوبة بسيطة جدا على خطأ جسيم. ولا تستخدم لأي سبب، مثل الكهنة اللي كلمة لا حل ولا أجازة يقولها في الفرغة والمليانة، في اللي تستحق واللي ما تستحقش، كله لا حل ولا أجازة. ولا تكون العقوبة للسيطرة على الناس واستعبادهم وإذلالهم. وإنما لتقويمهم ومن أجل توبتهم ولكي يشعروا بفداحة الإثم. والدسقولية تقول: أيها الأسقف، كما إنك أعطيت سلطانا أن تحل، أعطيت سلطانا أن تربط. يعني مش شغلانته بس الحل، وأيضا يربط. كما أعطيت سلطانا أن تحل، أعطيت سلطانا أيضا أن تربط. وتقول له أيضا: أحكم بسلطان كمثل الله. يقصد بهذا أنه وكيل الله على الأرض فيمثل الله في العقوبة. ونصيحتي للكاهن في العقوبة أنه حينما يعاقب معترفا ينبغي أن في عقوبته النقط الآتية: واحد، يقنعه بخطئه أنه قد أخطأ. اثنين، يقنعه بأنه يستحق العقوبة. ثلاثة، يقنعه بأن العقوبة مفيدة له. وإنه خير له أن يعاقب على الأرض من أن تكون عقوبته مستمرة في السماء. وإن رفض الاقتناع يعاقب أيضا. يعني مثلا افرض الكاهن قال للخاطئ، قال له: أنت ما تستحقش تتناول، ابعد عن المناولة الفترة اللي أحددها ليك. لو رفض تظل العقوبة عقوبة برضه، هو بيقتنع، اقتنع اقتنع ما اقتنع شيء برضه ياخد العقوبة. بس يكون شرح له، زي الشخص والمثال والفارق، يعني القياس مع الفارق زي ما بيقولوا. قبل ما الشخص يعدموه بيقروا له التهم بتاعته: انت عملت وعملت 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 وعملت، ولذلك تستحق الاعدام. وافق ما وافقش بيتعدم برضه. فبس مش عايز اقول دي اعدام، لان المقصود بالعقوبة تنقية المعترف وليس القصاص الكامل، لان اجرة الخطية موت، والعقوبة ما بتصلش لهذا المستوى، لكن يعني على الأقل تشعره. حيثية الحكم. لهذا نجد أن ربنا لما عقب آدم قال له: لأنك سمعت لإمرأتك، يعني قال له السبب. ولما عقب حواء قال لها: لأنك سمعت للحي. ومع أن الله فدى آدم وحواء ودفع ثمن الخطية، إلا أنه استبقى عقوبة بالنسبة للرجل أن يأكل خبز بعرق جبينه وعقوبة بالنسبة للمرأة أنها تحبل وتلد بالوجع. استبقاها للذكرى لكي يشعر الرجل ويتذكر باستمرار أنه أخطأ، ولكي تشعر المرأة وتتذكر باستمرار أنها أخطأت. ولو أن نساء كثيرات يحتججن على هذا الأمر، ولكن ليس هذا الاحتجاج من فائدتهن. فرض المرأة ما يقولوا لها في الفترة عشان هي متخش كنيسة تقول آه، من أجل خطيتنا وتتذكر، وتذكرها الخطية يذكرها الفداء، ويبقى لفائدتها. لكن تحتاج جوه تجاك ده يفيدها بإيه؟ ماهيش دخل. معلش، الكنائس التي تمنع هذه العقوبات بيحصل فيها نوع من التسيب واللامبالاة. التسيب واللامبالاة، والمرأة اللي بيصرحوا لها بأنها تدخل للكنيسة في فترة الحيض مثلا أو في فترة النفاس بتتجرأ وتطلب أنها تتناول أيضا في هذه الفترة، ولما بيصرحوا لها تتجرأ وتطلب أنها تخش جوه الهيكل. يا بنتي فيش فايدة، ما هو مدام الحكاية حصل فيها التسيب سوف لا تكون له حدود. نعم، نكتفي بالجزء ده.